يقول الناظم: والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص. العلم لفظ للعموم والفقه أخص، وما الذي أوجب للمؤلف أن يبحث عن العلم وعن الفقه؟ الجواب: لأنه سبق أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، وإن شئت قل العملية. موجود كان ده موجود عندكم؟ طيب اكتب كده التعديل دهوت: الفقه معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال المكلفين، بأعمال المكلفين مش بأفعال، بأعمال. إذن لابد أن نعرف ما هو العلم وما هو الفقه وأيهما أعم. العلم أعم، لأن العلم يشمل الفقه والتوحيد والحساب والفلك وكل شيء. أما الفقه فيقول المؤلف: بل الفقه أخص، لأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بأفعال المكلفين، قلنا بأعمال المكلفين. فعلم العقائد لا يدخل في الفقه اصطلاحا، وعلم النحو لا يدخل في الفقه اصطلاحا، وعلم الحساب وعلم الفلك كل هذا لا يدخل في الفقه اصطلاحا لأنه أخص والعلم أعم. قال رحمه الله: وعلمنا معرفة المعلوم انطابقت لوصفه المحتوم. قوله علمنا معرفة علم مبتدأ ومعرفة خبره، وقوله المعلوم انطابق لوصفه المحتوم، يعني أن العلم هو معرفة المعلوم المطابق لوصفه. وهذا التعريف انتقد بأن فيه دورا، لأنك إذا قلت علمنا معرفة المعلوم صار تحصيل حاصل، لأن المعلوم معلوم من قبل علمك فيكون في هذا دور. وقالوا لو أن المؤلف رحمه الله قال: وعلمنا معرفة الشيء المطابق لوصفه، لكان هذا أصح. ولهذا نقول في تعريف العلم: هو إدراك الشيء على ما هو عليه، وإن شئت فقل معرفة الشيء على ما هو عليه. طيب اكتب عندك: تعلق الإدراك بالأشياء ستة أنواع. تعلق الإدراك بالأشياء ستة أنواع. تعلق الإدراك بالشيء ستة أنواع. الأول العلم، افتح قوس، أو اليقين، ضابطهم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مع عدم الشك. الثاني الجهل البسيط. الثاني الجهل البسيط، ضابطه عدم الإدراك بالكلية. ضابطه عدم الإدراك بالكلية. الثالث الجهل المركب. وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. الجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. الأمر الرابع الخامس اللي هو الظن. الرابع اللي هو الظن، إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. الخامس الوهم، إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. السادس الشك إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. يبقى إذن أي إنسان له مدارك ويريد أن يعرف مدى إدراكه لشيء خارجي عنه لا يخرج عن هذه الأمور الستة، إما أن يكون علما، وإما أن يكون جهلا بسيطا أو جهلا مركبا، وإما أن يكون ظنا وهو ضد مرجوح، وإما الوهم وهو مع احتمال ضد راجح، الشك مع احتمال ضد مساوي. عندنا المرتبة الأولى مرتبة العلم أو اليقين، فإذا أدرك الإنسان الشيء إدراكا جازما على حقيقته التي هو عليها مع عدم الشك، دي أعلى الدرجات وهو اليقين. يليه في المرتبة الظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. هذا الاحتمال الذي هو ضد مرجوح لا يعول عليه ولا يؤثر في إدراكنا لهذا الشيء، مع أن فيه احتمال ضد مرجوح بس احتمال ضعيف. بعد ذلك الوهم والشك لا يعمل بهما مطلقا، وعليه تجد أن الوهم أو الشك ورد وصفه في القرآن بلفظ الظن، فقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. يبقى الظن هنا إما أن يكون وهما وإما أن يكون شكا، لذلك ألفاظ الظن أتت في القرآن بمعنى الظن اللي هو الراجح، وبمعنى الظن المرجوح، وبمعنى الشك، وبمعنى اليقين. لفظ الظن كما قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الظن هنا معنى اليقين ومعنى العلم الجازم، وليس كما قاله علماء الأصول. نرجع إلى الكتاب. يقول لكن لو قلت هذه الورقات هل هذا علم؟ لا، ليس بعلم، لأني أدركته على خلاف ما هو عليه فلا يكون علما. فإن لم أدركه إطلاقا بأن قلت والله ما أدري هل هو الورقات أو نظم الورقات أو نخبة الفكر، فهذا ليس بعلم. إذن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، فخرج بقولنا إدراك الشيء من لم يدركه فهذا ليس بعلم، وخرج بقولنا على ما هو عليه من أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه. ولذلك أمثلة كثيرة، فمثلا سألنا رجلا فقلنا له متى كانت غزوة الخندق؟ فقال لا أدري، فهذا ليس بعلم، يبقى جهل، ولكنه جهل بسيط. وسألنا رجل آخر فقال كانت غزوة الخندق في رمضان في السنة التاسعة، فهذا ليس بعلم ولكنه أعلمنا على غير ما هو عليه، وهذا الذي يسمى بالجهل المركب. وسألنا الثالثة فقال غزوة الخندق في شوال سنة 5 من الهجرة، فهذا عالم لأنه أدرك الشيء على ما هو عليه، فصار العلم تعريف إدراك الشيء على ما هو عليه. وهناك إدراكات أخرى دون ذلك. يقول رحمه الله والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي. عرف المؤلف رحمه الله الجهل بأنه تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، يعني مثل أن تتصور هذا الشخص رجلا وهو امرأة، هذا جهل لأنك تصورته على خلاف ما هو عليه، وهذا رأي من الآراء في تعريف الجهل. وهذا الرأي يخرج ما يسمى بالجهل البسيط، وهو الذي ليس فيه إدراك إطلاقا. فمن لم يتصور الشيء إطلاقا على هذا التعريف فليس بجاهل، ولكن التقسيم المشهور هو الذي ذكره بقوله وقيل حد الجهل فقد العلم، أي أن الجهل عدم العلم، يعني عدم إدراك الشيء على ما هو عليه. وينقسم الجهل على هذا الرأي إلى بسيط ومركب. قال رحمه الله بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور. يعني المؤلف رحمه الله قال أن البسيط ما يتعلق بالأمور الحسية والمركب ما يتعلق بالأمور الفكرية، وهذا أيضا تعريف آخر. فعلى هذا التعريف ينقسم الجهل إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. فإن كان يتعلق بأمر محسوس فهو بسيط، وإن كان يتعلق بأمر معقول وتفكير فهو مركب. فما تحت الثرى إدراكه حسي فجهلنا بما تحت الثرى يسمى جهلا بسيطا، مثل أن نجهل ما تحت الثرى من الأموات، أو نجهل ما تحت الثرى من الحب الذي سفته الرياح، أو نجهل ما تحت الثرى من الحشرات، وهذا يسمى جهلا بسيطا لأنه يتعلق بالأمور المحسوسة. أما أن نجهل أن النية واجبة في الوضوء أو غير واجبة، أو نجهل قراءة الفاتحة واجبة على المأموم أو غير واجبة، أو أن الزكاة واجبة في الحلي أو غير واجبة، أو أن من أكل في النهار رمضان جاهلا هل يفسد صومه أو لا يفسد، أو أن تقليم الأطفال في الإحرام حرام أو غير حرام، فهذا يسمى عندهم جهلا مركبا، سواء كان الإنسان لا يعلم بالشيء إطلاقا أو يعلم بالشيء على خلاف ما هو عليه، فهذا قول. بقي عندنا القول الثالث المشهور المعروف الذي لم يذكره المؤلف رحمه الله، وهو أن الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، والجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. هذا هو المشهور، هذا هو المشهور. فالبسيط هو أن لا تدرك الشيء إطلاقا، والمركب هو أن تدركه على غير ما هو عليه، ويظهر ذلك بالمثال. فلو سألنا رجلا وقلنا له متى كانت غزوة بدر فقال لا أدري، جهل بسيط. وسألنا رجلا آخر فقال في السنة الثالثة، فهذا جهل مركب، لأنه أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، إذ إن غزوة بدر كانت في السنة الثانية. ولماذا كان الأول بسيطا؟ لأنه جهل واحد ولا يعلم شيء. ولماذا كان الثاني مركبا؟ لأنه جهل بالواقع وجهل بالحال، فهذا المتكلم جاهل بحاله، يحسب أنه على علم وليس على علم، فلهذا كان مركبا من جهلين، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. مثال آخر، إنسان سألناه قلنا ما حكم الفاعل، أيرفع أم ينصب؟ قال الفاعل ينصب لأن النصب استقامة، فالفاعل مستقيم. نقول هذا جهل مركب، لأنه جهل بالحكم وبتعليل الحكم. وإنسان آخر قلنا له ما حكم الفاعل، أيرفع أم ينصب؟ قال لا أدري، أنا لم أقرأ النحو ولا أدري عنه. نقول هذا جهل بسيط. وأما الثالث فقلنا له ما حكم الفاعل، قال حكمه الرفع، فهذا عالم. وأيهما أقبح، الجهل البسيط أو الجهل المركب؟ طبعا المركب ولا شك أنه أقبح. ويذكر أن رجلا يسمى توما يزعم أنه حكيم يتعاطى الحكمة لكنه يفتي بغير علم، من جملة ما يفتي به يقول تصدقوا ببناتكم على من لم يتزوج يظن أن هذا خير، وفي هذا قال الشاعر ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم. نعم، ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم. لذلك دائما وأبدا نقول لابد أن تلازم رجلا من أهل السنة على علم وخبرة وحشمة ودربة وفقه في بداية الطلب، هذا وجوب. وبعد ذلك إذا حصلت منه القدر الكافي فلك أن تقلل من التزامك به إن انشغلت بأمور واجبة عليك، ولكن احذر غاية الحذر أن تقطع الصلة بهذا الشيخ أو بأمثاله، لأنك في حياتك ستحدث لك أمور وتتجدد عليك حوادث، وما حصلته منه من علم لا يكفي لأن تواجه مثل هذه الأمور، فلا بد من الصلة. وهذا الذي كان عليه المتقدمون من أهل العلم، لا يقطع صلتهم بمن يعلمه إلا إذا مات معلمه. لذلك العلامة ابن باز رحمة الله عليه بيتكلم عن ملازمته لشيخه المبارك محمد بن إبراهيم آل الشيخ، يقول العلامة ابن باز فلازمت الشيخ 10 سنين كظلي. والشيء العجيب أن العلامة ابن باز أنعم الله عليه بفقد البصر وكذلك علمه محمد بن إبراهيم، يقول لازمته 10 سنوات كظله. وبعد ذلك عين العلامة ابن باز في القضاء وتولى المناصب، وكان الشيخ محمد إبراهيم هو المفتي العام في بلاد الحجاز. يقول شيء: فما قطعت عنه الصلة قط حتى مات. يبقى مسألة ان انت تأخذ العلم على شيخ معين 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات وشعرت ان اصبح عندك آلية لان تقرأ في بقية العلوم دون الرجوع الى الشيخ، هذا اول فأس في قبرك. لا بد من مداومة الاتصال مع الشيخ، ودوام الاتصال بيختلف من عصر لعصر. يعني الان اصبح الامر ميسر، ممكن وانت على سريرك تتصل بشيخك وتحدثه وتكلمه وتتناقش معه، ولكن الاولى الزيارة بالابدان والجلوس والمكس حتى لا تحرم من بركة هذا الذي له فضل عليك. يبقى مسألة اخواننا ان انسان فينا يستغنى عن شيخ كبير القدر عالي العلم وواسع الخبرة والحشمة والدربة، الكلام ده خطأ كبير ما يليق أبدا بطالب علم. ومن باب أولى طبعا أخذ العلم بغير شيخ هذا ضلال ما بعد ضلال. واحذر غاية الحذر أن تكون كل معلوماتك من هذا الذي لا نعرف له نسبا ولا سندا، وهي الشبك العنكبوتي. احذر، لأنها كما قلت دائما عزب منهج رئيس، فكن دقيقا في هذا الأمر. يقول: ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. تصدق بالبنات على رجال يريد بذلك جنات النعيم، وكان له حمار قيل فيه قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الظهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. نعم، على كل حال الجاهل المركب شر من الجاهل البسيط لا شك، لأن الجاهل البسيط عرف نفسه وعرف أنه ليس أهلا للعلم فقال لا أدري. أما الجاهل المركب فادعى أنه عالم وهو ليس بعالم، فكان جاهلا بنفسه وجاهلا بالحكم. تعلمون إخواني الذي يحول بين العبد وأن يكون جاهلا جهلا مركبا عدم إتقان لا أدري، لم يتقنه ولم يدرب لسانه عليه، فتثقل عليه إذا سئل ولا يعلم فيتكلم بجهل فيصير جاهل جهلا مركبا. وهنا يجب أن نفرق بين إذا سئل الإمام أو الشيخ أو العالم عن مسألة وكان أهلا لأن يستفت وأهلا أن يجتهد فأفتى باجتهاده فلم يصب الحق، إذا أنت سألته عن مسألة معينة فقال القول فيها بالوجوب وهي على الإباحة، هذا جهل مركب فعلا لأنه أخبر بالشيء على غير حقيقته، ولكن هذا مجتهد فهو معذور. ليه؟ لأنه عنده عليه الاجتهاد. أما الذي يوقع العبد في الجهل المركب أنه لا يدري ولا يعلم ولم يعود نفسه على هذه الكلمة المباركة وهي نصف العلم لا أدري، فمن أجل هذا وقع في وصف الجهل المركب. أيضا مما ينبغي ذكره أن وصف الجهل بنوعيه البسيط أو المركب لا ينصرف عن الرجل إلا إذا تعلم وعمل بعلمه. وصف الجهل بنوعيه المركب أو البسيط لا ينصرف عن الرجل إلا إذا تعلم وعمل بعلمه دليل ذلك قوله تعالى عن نبيه يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والأبصار، ثم التالي موقوفا على استدلال. العلم ينقسم إلى قسمين، هنا اكتب باعتبار تحصيله علم اضطراري وعلم اكتسابي. علم اضطراري وعلم اكتسابي باعتبار التحصيل. ويسمى أيضا العلم النظري، فما كان يدرك بالحواس الخمس فإنه ضروري، وكذلك ما يدرك بالنقل المتواتر فإنه ضروري، وأما ما يحصل باكتساب وتفكير ونظر فهذا يسمى اكتسابيا ويسمى أيضا نظريا، وهذا صحيح. فالضروري على كلام المؤلف رحمه الله ما كان حاصلا بالحواس الخمس، وهو السمع والبصر والشم والذوق واللمس. وقد يناقش المؤلف على هذا، فإننا نرى مثلا أن البصر يخطئ كثيرا، ربما تظن أن النقطة نقطتان، وربما تظن أن النقطتين نقطة إذا كان النظر ضعيفا، وكذلك ربما ترى البعيد ساكنا وهو متحرك، أو يخيل إليك أنه متحرك وهو ساكن. فهذا مما اعترض به على المؤلف ومن نحى نحوه من المعلوم بالحواس الضروري. فقد قالوا هذا ليس بضروري، لأن الحواس قد تخطئ، فقد يشم الإنسان الشيء الذي له رائحة، وإذا كان مزكوما لا يكون له رائحة عنده، فالزكام يخفي الرائحة لكنه لا يقلبها، ولا إذا يجعل قبيح حسن، ولأن الحسن قبيحا لكنه يخفيها كثيرا. وكذلك في الذوق يختلف الناس فيه اختلافا كثيرا، ولهذا قال العلماء في باب الجنايات: لو جنى عليه حتى فقد ذوقه فإنه يلزمه دية كاملة 100 بعير، ولو جنى عليه حتى فقد سمعه لزمه دية كاملة، لكن لو ادعى المجني عليه أنه فقد السمع وقال الجاني أبدا أنت تسمع، والمجني عليه كلما قلنا له يا فلان قال ماذا تقولون ما سمعته ويسمع، لكن يد 100 بعير، فكيف نختبر هذا؟ يقول العلماء رحمهم الله إننا نأتيه على غفلة ونفعل شيئا يكون فيه صوت خفي، فإن فزع علمنا أنه يسمع، وإلا فهو صادق. وكذلك أيضا من ادعى أنه دنا عليه حتى فقد بصره وقال أريد دية كاملة فكيف نختبره؟ قال بعضهم: ندعل عينه أمام الشمس مفتوحة، فإن دمعت فهو يبصر، وإلا فهو لا يبصر. وقال بعضهم: تشهر شيئا حوله فجأة، فإذا لم يغمض عينيه فهو لا يبصر. هذا المثال الذي ذكره العلامة العثيمين رحمة الله عليه هو كلام علي بن أبي طالب، نسبه ابن القيم إلى علي بن أبي طالب في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. وأيضا من جميل ومن ذكاء ما نسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أنه جاء إليه رجل ادعى أن فلان أفقده الشم. وطبعا كما تعلمون دية الأعضاء ودية منافع الأعضاء فرق بين الاثنين، معايا شو فرق؟ دية الأعضاء أي العضو فقد، دية منافع الأعضاء العضو موجود ولكن اختل ما ينفع، ما الحكم فيها؟ الجواب: الأصل القصاص ما لم يدل دليل على غير ذلك، ده الأصل. فمن فقد عين إنسان له أن يفقد الإنسان عينه، قصاص، ده الأصل، إلا أن يحول بينه مانع، والمانع هو إما أن يقبل الدية أو يعفو، وإما أن يتعذر استفاء القصاص. مثال ذلك: قام رجل أعور وفقد عين مبصر، الجواب هل يا ترى، السؤال: هل يا ترى نقلع عينه لأن المجني عليه مرض إلا بالقصاص؟ الجواب لا، الجواب لا، لهنا يتعذر القصاص، يبقى يرضى بالإيه؟ يرضى بالدية. واضح يا أخوانا؟ طيب، دية الأعضاء، القاعدة اكتبها هي دية الأعضاء: كل عضو في البدن لا يتكرر لا يتكرر وأزيل ففيه الدية كاملة. مثال ذلك: الأنف، الأنف، اللسان، الذكر، وهكذا. وكل عضو في البدن له نظير، يعني اثنين، فإذا أزيل ففيه نصف الدية. مثال ذلك العينين والأذنين واليدين والرجلين. أما عن الأصابع فالدية فيها 10 10، يستوي هذا وهذا. انظر، يستوي هذا وهذا، حديث البخاري عن ابن عباس، يستوي هذا وهذا، الإبهام زي الايه؟ زي الخنصر، يرحمكم الله، ما فيش فرق عندنا، الإبهام كالايه؟ كالخنصر. نعم. أما على الأصابع فهي 10 10، فكل أصبع 10 من الإبل، 10 في 10 بمية. هذا وهذا سواء، ها؟ الخنصر والإبهام إيه؟ سواء. طيب، دية منافع الأعضاء، فيها الحكومة مشكلة، عشان ما تقولش الحكومة تخطأ، وهي أن يفترض أن المجني عليه عبد، ويقوم صحيحا، ويقوم وفيه العيب. يفترض أن المجني عليه عبد، ويقوم صحيحا، ويقوم وفيه العيب. والنسبة تكون من الدية كاملة، أيضا مما رفع على علي بن أبي طالب اللي هو حاضر قبل ما بس موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء له برجل ادعى أن فلان ضربه فأذهب شمه، أذهب إيه؟ لا، ضربه أذهب شمه، بعد ما ضربه شمه ما بشمش، خلاص أذهب شمه. فقال الجاني لعلي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، ما صنعته إلا أنني فعلت به كذا وكذا، وهو يشم ولكنه يكذب ليأخذ الدية كاملة، لأن هنا ذهاب الشم ماله، ها؟ نعم، ما لا، ما إن عطل ما عادش له أي منفعة، لا شم ولا تنفس، لا دية كاملة، قبل ما عادش، ما مش لازمة، بس يعني أصبح مبصورة. فعلي بن أبي طالب ماذا قام؟ فأتى بخرقة فحرقها ثم أطفأها، يطلع منها ايه؟ دخان. فقربه من فمه، من انفه، فدمعت عيناه، فعلم انه كاذب. ماشي اخوانا كده؟ فعلم انه كاذب، وكتاب الطرق الحكمية ان شاء الله سنشرع في شرحه قريبا باذن الله في مسجد النور ان شاء الله. وده من الكتب المهمة جدا التي ينبغي لطالب العلم ان يعرفها، خاصة اذا كان يحتك بين الناس في حل الايه؟ في حل المشاكل. فعندنا رجل اعتدي عليه فبنعتبره عبد، ولكن الأمر ده أخي الفاضل تطبيقه الآن صعب جدا معايا، وعشان كده إيه بنلجأ في مثل هذه القضايا إلى التقرير الطبي. وهبالك التقرير الطبي يقول لك الراجل ده هو والله ما خلاص ما عادش ما يستفاد منه أي منفعة، أو مثلا ساقوه وخلاص عملوا عشان هو بساق واحدة، فهنا التقرير الطبي والذي يعني يحل محل الحكومة التي سيأتي ذكرها. يبقى بيأتي هذا الرجل اللي هو المجني عليه ويعتبروه عبد. العبد ده بكم ثمنه؟ كم مثلا ثمنه؟ 100 دينار. طيب فعل به وفعل 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 ثمنه كم؟ لا ده كده هينزل ل50 دينار، يبقى سقط ايه 40 او إيه او 60 مثلا. فهذا الذي سقط يقوم نجيب الايه قيمه العبد ديت بنسبه مئويه ونضعها على نسبه الايه الديه كامله، وبناء على ذلك يتم التغريم للجاني على المجني عليه. ولكن كما قلت هذا اللي بنصنعه الآن في الجلسات مثل هذه، إذا أراد القوم أن يطبقون شرعا لا بنمسك التقرير الطبي والعهد على الطبيب. الرجل ده دلوقتي دراعه ده العضلة باضت والشرايين اتقطعت والأوردة راحت وأصبح بس مجرد منظر، يبقى ليس منه فائدة. يعني كم نفعه؟ خلاص الفائدة من الذراع 0%، 0%. أصبح تب وجوده ولا له لازم، يعني هيسترب بالكم والأشياء دي، خلاص فيه نصف الدية لأن له إيه له نظير. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ وده فقه الجنايات سيأتي إن شاء الله في دروس الفقه بإذن الله تبارك وتعالى. طيب نرجع لموضوعنا. وإن كان الآن والحمد لله يستطيع الأطباء إدراك ذلك تماما بطريقتهم، والقصد أن ما يدرك بالحواس على رأي المؤلف رحمه الله من العلم الضروري، وهذا كما سبق أمر قد يناقش فيه. والصحيح أن العلم الضروري هو الذي لا يمكن دفعه، فعلمنا بأن الواحد نصف الاثنين هذا علم ضروري لا يمكن دفعه إطلاقا. لو أردت أن أدفعه عن نفسي ما دفعته وعلمي بما أراه عن قرب وتحققه هذا علم ضروري. وعلمنا بأن هناك خالق العلم ضروري، قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. طيب هنا الشارح أكرمه الله عز وجل بينتقد أو بيناقش المؤلف اللي هو صاحب نظم الورقات فيما قاله. وحقيقة الأمر دائما أن الأكثر والغالب له هو الحكم ينفذ عليه، أما ما خرج لشاذ أو لضرورة أو لعلة فهذا لا يعول عليه. بمعنى هنا الشيخ بيقول، الناظم بيقول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم وبالذوق وباللمس إلى بقية الحواس. طيب العادة في الناس حواسها سليمة ولا مضطربة؟ سليم، خلاص يبقى يحمل كلام المؤلف على أي على العموم وعلى الأكثرية والأغلبية. أما القلة عنده خلل، عنده زكام، عنده قصر نظر، عنده شبكية إلى غير ذلك، هذا لا يعول عليه ولا يعكر صفو كلام الإمام رحمة الله عليه. طيب قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا مما لا يمكن دفعه. فالصواب أن العلم الضروري ما لا يمكن دفعه، والعلم النظري ما يحتاج في ثبوته إلى استدلال، والله أعلم. فائدة، قلنا في تعريف الجهل المركب والجهل البسيط أن الجهل المركب ذمه أشد من الجهل البسيط. فلو أن العالم أدرك الشيء على خلافه وسئل في هذا الشيء عمي فقال لا أعرف، وسئل العالم فأجاب بخلاف ما هو عليه، فمن هو الجاهل هنا؟ لا شك أنه العالم، لأن الأصل فيه أنه عالم بأنه يعرف الأشياء على ما هي عليه. والسائل لابد أن يقلد العالم حتى ولو خطأ، فخطأ السائل على نفسه وخطأ العالم الذي أجاب بخلاف الصواب على نفسه وعلى غيره، فيكون جهله مركبا. طيب من باب الفائدة بس الآية السابقة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، استنبط منه العلماء، استنبط منها العلماء الكلام ده ذكرناه. وكما قلت لكم منهجنا إيه بحيث تكون الأمور واضحة، كما تعلمون الشريعة كله لا يتجزأ وعلومها متداخلة، فممكن يقابلنا شيء ونحن ندرس نظم الورقات أو إغاثة اللافان فنملي إضاحا وفائدة، ونحن ندرس مثلا القصص القرآن يقابلنا فنملي مرة ثانية فلا يضيق صدرك، بل هذا بفضل الله ما يزيد العلم رسوخا في القلب معي. وأيضا مهما كنت حافظا أو كاتبا فإياك ألا تكتب معايا مشايخ، مهمة جدا الله يبارك فيكم، لأن إشكاليتنا بالاستقراء وهنقول نلتمس العذر عدم المذاكرة بعد الذهاب إلى البيت، وخبرك بدليل لما نقع في إشكال ولا حاجة، يعني مثلا أخونا ماشي في الطريق فقابله ضل مبتدع أعاذه الله من شره، فقال قف أكلمك، فأخونا طراء له أن يقف أن يكلمه، فطرح عليه مسائل، فأخونا قال يا ما رجعتهاش، لو رجعت انت مش عاوزين ديت بقى. أريد حينما يقف معك مبتدع وترى من الأفضل أن تجلس معه أن تكون يعني كالأسد الجسور وكالسيد الهادر، العلم ينفلت من لسانك دون أن تحكمه، هذا يأتي من إيه؟ بكثرة المذاكرة والمدارسة. طيب استنبط العلماء ماذا أمليت عليكم؟ استنبط العلماء من هذه الآية قاعدة الصبر والتقسيم. استنبط العلماء من هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قاعدة الصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم كتبت يحسب الصبر بالسين ولا بالصاد يا ولدي؟ بالسين. الصبر والتقسيم. الصبر هو لا التقسيم أولا، التقسيم حصر أوصاف المحل، الصبر النظر في أوصاف في الأوصاف وإبطال الباطل وإبقاء الحق، حصر أوصاف المحل أو الشيء ده اسمه التقسيم. تاني الصبر إبطال الباطل وإبقاء الحق. تطبيق ذلك على الآية، طيب بالنسبة اكتب بالنسبة للخلق ثلاث احتمالات، بالنسبة للخلق ثلاث احتمالات. الأول خلقوا من غير شيء، الثاني خلقوا أنفسهم، الثالث لهم خالق. لهم خالق ده اسمه ايه بقى؟ ها التقسيم. الصبر بقى ابطال البطل وإبقاء الحق. خلقوا من غير شيء، خلقوا أنفسهم، لا شك في بطلانه عند من عنده مسكة من عقل. مظبوط ولا فيها شك كثير؟ أم خلقوا من غير شيء؟ ما فيش عقل يقول الكلام ده أبدا. طب أم هم الخالقون؟ ما توريني إن كنت تزعم أنك خالق وريني. والخلق ضابطه يا شيخ؟ أحسنت، والخلق ضابطه الإيجاد من العدم، يبقى ما فيش الكلام ده، ما عادش إلا الثالث. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فائدة أخرى، الضرورة الحسية ما يدرك بالحواس الخمس، والضرورة العقلية ما يدرك بالعقل. اكتب عندك، والمراد بالعقل هنا العقل الصحيح. والمراد بالعقل هنا العقل، وهو الذي يستطيع أن يربط بين الأسباب والمسببات. ويعرف الضار من النافع مستنيرا بالشرع، هو ده الضابط بتاعه. نعم مش واخد بالي يا شيخ محمد عبد السلام، ما يدرك بالحواس الخمسة. اكتب مش معك، اكتب معك ولا مش معك الاول؟ اكتب معك. طيب الضرورة العقلية ما يدرك بالعقل، ضبط العقل هو العقل الصريح الذي يربط بين الأسباب والمسببات، والذي يعرف الضر من النافع مستهديا أو مستنيرا بالشرعي. ومن أجل ذلك، ودي المسألة دي تكلم فيها كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، تجدها في كتابه ضرء تعارض العقل والنقل أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، دايما كان يتكلم عما يطلق ويوصف به اللوازم العقلية أو الثوابت العقلية، لأن المناطق وعلماء الكلام والجدل ماذا صنعوا؟ يعني إيه؟ ليزينوا باطلهم للناس، اخترعوا حاجة سموها الثوابت العقلية، واخد بالك، وبدأ يعطيها لك بشرط لا تتكلم فيها مطلقا. يعني أصبح الثوابت شأنها شأن أخبار القرآن أو السنة لا تتكلم فيها، وبناء على عدم الكلام فيه ابن عليها. تم هي أصلها خطأ. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما أراد أن ينقد كلامهم بدأ يتكلم في الثوابت عندهم ابتداء. من قالك إن دي ثابت عقلي؟ أو من قالك إن دي الثوابت لا تقبل الجدال والنقاش؟ لا، ده من كلامكم أنتم تقبل الجدال والنقاش وتقبل البطلان، ودي مهمة جدا لطالب العلم قبل أن تتكلم مع إنسان يريد أن يؤصل لك ثوابت عقلية، وقف عندها الأول، كما قال القائل اثبت العرش أولا ثم انقش، أما أنقش والعرش مائل أو ساقط كيف يستقيم لي الأمر؟ يقول والضرورة الشرعية هو الذي يقول عنه العلماء رحمهم الله يعلم بالضرورة من الدين، اكتب عندك، والمعلوم من الدين بالضرورة لا يعلمه إلا العلماء ابتداء، وهو يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان، وهو يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان. وإذا وقع اللي هو إيه؟ لا يعذر فيه بالجهل. يختلف باختلاف الزمان والمكان، وإذا وقع لا يعذر فيه بالجهل. ولكن خد بالك، احنا قلنا من الذي يحدد المعلومة دي بالضرورة؟ خلاص يبقى مش شغلتنا، احنا نسمع لكلامهم فقط. فإذا قالوا أن هذا معلوم من الدين بالضرورة خلاص ما نعذرش فيه بالجهل. فإذا قالوا أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم حرمته من دين الله بالضرورة فلا نتردد لحظة إذا وجدنا شخصا يسب النبي صلى الله عليه وسلم ونحكم بكفره بعينه، لحظة واحدة لا تردد. أما مسألة بقى إقامة الحدة لإقامة الحد، دي من اختصاص مين؟ ولي الأمر، ما لناش دخل بها. يقول وهو الذي يقول عنه العلماء رحمهم الله يعلم بالضرورة من الدين، مثل إذا كان الإنسان يعيش في بلاد الإسلام فإنه يعلم بالضرورة أن الصوم واجب وكذلك الصلاة. لو قال قائل لك وأنت مسلم تعيش في بلاد المسلمين هل الصلاة واجبة؟ هل أقول أراجع أو أسأل العلماء؟ بالطبع لا، لأن وجوب الصلاة معلوم من الدين بالضرورة. أيضا في مسألة مهمة جدا، وهي إيه؟ أهل السنة والجماعة الأصل عندهم العذر بالجهل، مظبوط؟ ده الأصل لا نخرج عنه إلا بدليل. يبقى أنا ما عذرتش فلان لما سب الله عز وجل وحكمت بكفره، أنا كده ما خرجتش عن الأصل، ده لكده الأصل عندي أعذره، ولكن هنا معلوم من الدين بالضرورة فالعذر فيه. طيب إن ثبت أن هذا الذي فعل المنكر يعذر بجهله، هل معنى العذر بالجهل انتفاء العقوبة عنه؟ لا، لولي الأمر أن يعذره على، ها، مش على العقوبة بقى، مش على الذنب، على إيه؟ على تقصيره في طلب العلم. انتبهوا، ودي مهمة جدا. وهذا الذي فعله ابن الخطاب رضي الله عنه في الجارية النوبية التي زنت وقالت من منعوش بدرهمين، فلما استهلت بالزنا وقال عثمان يا أمير المؤمنين أراها تستهل بالزنا كأنها لا تعلم، فسألها عمر عن حكم الزنا قالت لا أدري، وكان الصدق فاشيا، فعذرها عمر وجلدها 100 جلدة. وهذا ليس بالحد، لأن الحد في حقها الرجم حتى الموت، ماشي، لأنها إيه؟ سيب وكانت إيه؟ وأعتقت أصبحت حرة. يبقى إذن مش معنى أن احنا بنعذر بالجهد أن نسوف ماشي على حل شعره، لا، ده لابد أن يعذر ويؤنب ويوبخ من ولي الأمر على تقصيره في طلب العلم. يقول وكذلك الزنا محرم وهو لمن يعيش مع المسلم لا يحتاج إلى نظر واستدلال. فصارت عندنا الضرورات 3 أقسام: ضرورة حسية وضرورة عقلية وضرورة شرعية. يقول المؤلف: والسمع والأبصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. قوله التالي يعني العلم النظري أو العلم المكتسب، وهو ما يحتاج إلى استدلال ونظر، وهذا أكثر المعلومات الشرعية تحتاج إلى استدلال، وإلا لأصبح الدين الإسلامي كله ضروريا. كثير من مسائل العلم في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق تحتاج إلى نظر واستدلال، فكل ما يحتاج إلى استدلال فإنه يسمى علما نظريا أو علما مكتسبا. فالعلم المكتسب هو الذي يحتاج إلى الاستدلال ونظر، ولكن من الناس من يؤتيه الله ملكة قوية إذا رسخ في العلم حتى إنه يخيل إليه أن هذا الشيء حرام أو واجب بدون أن ينظر في الأدلة، فإذا نظر في الأدلة وجد أن ما خيل إليه صحيح، لكن هذا يكون بعد الرسوخ في العلم. يعطي الله الإنسان ملكة يهتدي بها إلى الصواب، لكن ليس معناه أن كل ما حكم به عقلك أو تخيله فكرك يكون كما حكمت أو كما تخيلت، لابد في الأمور الشرعية من المرجع إلى الشرعي. مسألة العلم المكتسب والاستدلال لها آليات، لها إيه؟ آليات. فإذا اكتسب الإنسان علما بدون آلياته فهو مخطئ. واضحة؟ يعني مثلا عندي عاوز أستل حكم شرعي، أول حاجة لازم أعرف الأدلة، مظبوط؟ ولازم أعرف وسائل الاستدلال، الأمر للوجوب والنهي للتحريم وألفاظ العموم يعمل بكل أفراده إلا إذا دل دليل على التخصيص إلى غير ذلك. طب واحد إيه؟ نظر في الأدلة وما عندوش آليات وقال لك الحكم الشرعي الحرمة، أخطأ. أخطأ ليه؟ لأن استدلال له طرق وله آليات، فلا يجوز البتة اكتساب العلم إلا عن طريق طرقه. عارفين تماما زي إيه؟ كالعلم التجريبي. العلم التجريبي اللي هو التجارب العملية، كلما كانت الوسائل المسلوكة في العلم التجريبي دقيقة كانت النتيجة أقرب إلى الصواب. يعني هو مثلا عاوز يعمل دواء بيجربه في مرض كذا، بيبدأ يشوف المعلومات الأول في الكيمياء. طب أنا عندي المعلومات دي، جينا هنا الجزيء دي، طب الذرة دي، طب ده بيأثر في كذا، بالعلم اللي عنده اللي هو العلم النظري الأول، واخدين بالكم يا اخوانا؟ بعد ذلك ينقل العلم النظري الى العلم التجريبي في إيران التجارب، يبدا يجرب، ولكن عند التجربه بيثبت عوامل كثيره، ودي مهمه جدا في العلم التجريبي. فاذا سلك المسالك المعروفه وكانت النتيجه اقرب الى الصواب. لكن مثلا يقول عشان كده تجد ايه دايما العلم التجريبي او النتائج التجريبيه التي يستدل بها العلماء، كلما كان المركز الذي اظهر معروفا عنه الاتقان والحكمه والسداد كانت التجربه ارجى القبول. لكن واحد قال لك ايه، والله انا عملت الدواء ده على فئران التجارب. طب والفئران فين؟ ده سايبه في الارض. قال لا، ده مش علم ده ولا تجربه. ليه؟ لان هو ايه، خالف ايه، خالف اليات ووسائل العلم. كذلك في علم الاستدلال، انا عندي اصول في الاستدلال سلكها العلماء وقيدوها ودونوها ووضعوها، فاذا سلك السالك غير هذه المسالك فلا شك ان ما استدل او وصل اليه لا شك انه خطا وليس بصواب. يقول: فالعلم المكتسب هو الذي يحتاج إلى استدلال ونظر، ولكن من الناس من يؤتيه الله ملكة قوية إذا رسخ في العلم حتى إنه يخيل إليه أن هذا الشيء حرام أو واجب بدون أن ينظر في الأدلة. تعالوا، هذا الأمر بقى واضح فين؟ عند علماء الحديث. بس علماء الحديث مين؟ زي عبد الرزاق بن همام وزي أبو حاتم الرازي، لهمك الجبال الرواسي، تعرض عليه الحديث بدون سند يقول لك ابدا سيدنا النبي ما قالش الكلام ده خالص. يا عم انا قلت لك سند لشغلتي. اختلط العلم بشحمه ولحمه وعظمه. وهذا اخواني يجعلنا نتطرق من طرف بعيد، وسياتي هذا في القصص بالتفصيل، الى ما يسمى بالالهام. بالالهام ضابطه شيء يقذف في القلب يثلج صدر العبد بدون نظر أو استدلال. واخدين بالكم؟ ده هيجي بالتفصيل الممل عند شرح قصة نبي الله موسى مع نبي الله الخضر. وخير من تكلم في هذا المبحث شيخ الإسلام ابن تيمية في الصوفية، لأن مسألة الإلهام دي بيتطرق الكلام فيها إلى حدثني قلبي عن ربي. يبقى ضابط الإلهام شيء يقذفه الله في قلب العبد يثلج له الصدر بدون نظر أو استدلال. وإمام الأمة في هذا الأمر عمر بن الخطاب. طيب يبقى معنى ذلك كلما ألقي شيء في الصدر وفي القلب والإنسان فرح له دون نظر استدلال يبقى هو ده الحكم الشرعي؟ لا أبد من الكلام. فإذا وقع الإلهام فلا يعول ولا يؤخذ به إلا بعد النظر إلى الشرع، وهذا هو المعني بقول نبينا صلى الله عليه وسلم استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر وتردد في النفس وإن أفتاك الناس وأفتك. واضح يا إخواني مسألة النظر والاستدلال لابد أن نراعيه. يبقى هذا الذي أفتى بفتوى دون أن يأتي ببراهين فتواه وبالخطوات التي سلكها قبل أن يفتي، لا شك هذا لا ينظر إلى كلامه ولا يعول على رأيه. يقول لكن ليس معناه، انتبه، أن كل ما حكم به عقلك أو تخيله فكرك يكون كما حكمت أو كما تخيلت. لا، لابد في الأمور الشرعية من المرجع إلى الشرعي. يقول المؤلف وحد الاستدلال كل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. الاستدلال جاء به المؤلف رحمه الله استطرادا للدليل، والدليل هو الاستدلال هو فعل المستدل ثم يكون صحيحا ويكون غير صحيح. اكتب عندك الدليل هو نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. المستدل هو المجتهد الذي ينظر في الدليل لمعرفة الحكم. ها؟ المستدل هو المجتهد الذي ينظر في الدليل لمعرفة الحكم. الاستدلال هو فعل المستدل. هو فعل المستدل. يقول الاستدلال جاء به المؤلف رحمه الله استطرادا للدليل، والدليل هو الاستدلال هو فعل المستدل، ثم قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. كثيرا ما يستدل الإنسان بآية أو بحديث ولكنها لا تكون دليلا له لأنه لم يهتدي إلى مدلولها، فما هو الاستدلال؟ لعلكم تذكرون كلام ده بنعيد باستمرار. لكي يكون الدليل دليلا معتبرا يصح به الاستدلال يلزمه ثمانية شروط. الكلام ده قلناه كتير ونعيده تاني. يبقى أنا دلوقتي الشيخ طارق جه أتى بكلام. طب الكلام ده أول خطوة لابد أن ينسب إلى قائلك، واخد بالك انت ازاي؟ طب الشيخ جه وقال يا اخوانا الدليل ده هو ده دليل، نقول له بقى ايه؟ ائتينا بثمانية شروط مجتمعة لهذا الدليل حتى يستفاد منه الحكم الذي ستسمعنا اياه. اختل شرط واحد ما عادش ينفع دليل وما نتكلمش معاه. أول شيء صحة إثبات الدليل إلى قائله. هل الكلام ده فعلا ثابت في النقل لمن نسبته إليه؟ ده أول شرط. يبقى لما جوهم يقولوا على جواز ومشروعية الانتخابات بأن عبد الرحمن بن عوف لف المدينة على النساء العجائز وكذا يأخذ آراءهم، قل له إثبت الأول. طيب ده مفيش فيها حاجة. ازاي مفيش فيها حاجة؟ القصة لا تصح اصلا. يبقى ما تكملش اللي بعدك ده بقى. طب ما تكملش الشرط اللي عندك لو سقط ما عادش تتكلم خلاص. يبقى اول حاجة هنا ايه؟ ها، صحة القول الى ايه؟ الى قائله. الامر الثاني صحة الاستدلال. صحة استدلال. يبقى أنا أتيت الدليل هذا لأستدل به على حكم الطلاق البدعي. تقوم تقول لي أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم قام وصلى ولم يتوضأ، أنا بقول لك طلاق بدعي، تقول لي أكل من كتف شاة، إيه دخل ده في ده؟ يبقى صحة الإيه؟ الاستدلال، وهي موافقة الدليل للأمر الذي يستدل بالدليل عليه. الأمر الثالث سلامة الدليل من المعارضة أو الاشتباه. سلامة الدليل من المعارضة أو الاشتباه. الأمر الرابع سلامة الدليل من النسخ. خلاص كده احنا ايه تجاوزنا نصف الطريق. ده الكلام ده فين يا مشايخ؟ في الدليل الذي أريد أن أستدل به. يبقى راجل يقول لك والدليل على مشروعية الأحزاب حلف الفضول، ايه دخل ده في ده؟ ما دخل هذا في ذاك؟ انت بتتكلم في ايه؟ علشان كده دائما لو انت طبقت هذه الشروط على الشبهات التي ألقاها المبتدعة لتأصيل بدعهم الضالة سيغنيك عن الدخول معهم في نقاش صحة إثبات الدليل لقائله، صحة الاستدلال، السلامة من المعارضة والاشتباه، السلامة منين؟ من النسخ. الشروط الأربعة انطبقت، نبدأ للمرحلة الثانية، كيف فهمت أنت الدليل؟ يعني ما وجه فهمك أن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل في صلح الحديبية عن أمور من الاعتقاد، وبناء على ذلك هنتنازل عن كيت وكيت 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 في وقعنا الحاضر؟ فهمت الكلام ده ازاي؟ من سلفك في فهم هذا الدليل على الوجه الذي فهمته أنت؟ ومن أجل هذا يا أخوانا نقول دائما، وده بالاستقراء وقع، يستحيل أن تضل جميع الأمة في فهم دليل، يستحيل، بل ممكن يخفى الفهم على البعض ويتضح للباقي. أما يأتي وقت على الأمة في الصدر الأول في عهد السلف ومن سلك مسلكهم ويوجد دليل في الشرع ولو دليل واحد أشكل فهمه على كل علماء الأمة، هذا نقطع باستحالته، مستحيل. ولكن ممكن يكون خفي على الإمام ولكن علمه تلميذ الإمام وهكذا. يبقى أنت لما فهمت هذا الدليل ما حدتك في هذا الفهم؟ فهم من هذا؟ فهم عمر بن عبد العزيز وفهم رجاء بن حيوة وفهم فلان وفلان، أم فهم عمر بن عبيد وواصل بن عطاء؟ لابد أن نعرف من سلفك في الفهم. عشان كده بنقول بعد أن ثبت الدليل بين أيدينا بالشروط الأربعة، معايا صبري، بعد أن ثبت بالشروط الأربعة بننتقل للأمر الثاني وهي فهم الدليل، الاعتماد على فهم الصحابة. الشرط الخامس الاعتماد على فهم الصحابة لازم. الشرط السادس جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. الشرط السادس السابع معرفة أصول الشريعة. الأخير معرفة أصول لغة العرب. كده يبقى أنت شغال صح. معرفة أصول الشريعة، معرفة أصول لغة العرب، بعد كده أصول الشريعة، قدم أو أخر الأمر واسع يعني. يبقى كم شرط دلوقتي يا أخوانا؟ مجتمع ولا منفردة؟ مجتمع كله. يبقى أي دليل كان، أول حاجة أنت بتقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ويصلون سعيرا. أنت جبت الآية دي عشان تستدل على أن الرجل ده اللي عمله لما ولع في بيت اليتيم ده سيصلى نارا. جبت الكلام ده منين؟ قلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ويصلون سعيرا. كلام من ده أول خطوة، كلام ربنا عز وجل فين؟ سورة النساء، وريني اهي ماشي. طيب هل الدليل ده هو يصح به الاستدلال؟ الرجل ولع في مال اليتيم وربنا بيحذر من ذلك. طب ده ربنا قال ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما ولم يقل يحرقون اموال اليتامى، واخد بالك انت ازاي؟ نقول له بقى تعالى شوف بقى ايه كلام العلماء في كيفية الاستدلال. علشان كده من ترك طريق السلف في استلال الأحكام أخي الفاضل إياك أن تسمع له، إياك أن تتكلم معه، إياك أن يرق قلبك له. ده رجل ماشي بدماغه، رجل سلك مسلكا طريقا وعرا نهايته ضلال. فالجزئية دي أرجو أن تفطنوا لها جيدا حتى لا يلبس عليك وأنت لا تدري. ضرب الشيخ أمثلة، قال مثال ذلك، يسألك سائل ويقول إذا زدت في الصلاة ركعة فهل أسجد بعد السلام أم قبل السلام؟ تبحث أنت في الأدلة حتى تصل إلى مطلوب يسمى هذا البحث، ثم الحكم على المسألة بدليلها يسمى استدلالا، إذ الاستدلال في الحقيقة اختصارا أو هو طلب الدليل، فكونك تطلب الدليل يسمى هذا استدلالا، ثم تطبق الواقع أو الحديث أو المسألة على هذا الدليل. والاستدلال مطلوب لكل من يمكنه أن يستدل، أما العامي فإن الاستدلال في حقه غير مطلوب، لأنه قد يستدل فيستعمل الأدلة على وجه غير صحيح. على كل حال الاستدلال طلب الدليل، ولابد أن يكون المستدل أهلا لذلك. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يقول الناظم والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص. العلم لفظ للعموم والفقه أخص، وما الذي أوجب للمؤلف أن يبحث عن العلم وعن الفقه؟ الجواب لأنه سبق أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، وإن شئت قل العملية. موجود كان ده موجود عندكم؟ طيب اكتب كده التعديل دهوت. الفقه معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأعمال المكلفين، بأعمال المكلفين مش بأفعال، بأعمال. إذن لابد أن نعرف ما هو العلم وما هو الفقه وأيهما أعم. العلم أعم لأن العلم يشمل الفقه والتوحيد والحساب والفلك وكل شيء. أما الفقه فيقول المؤلف بل الفقه أخص، لأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بأفعال المكلفين، قلنا بأعمال المكلفين. فعلم العقائد لا يدخل في الفقه اصطلاحا، وعلم النحو لا يدخل في الفقه اصطلاحا، وعلم الحساب وعلم الفلك كل هذا لا يدخل في الفقه اصطلاحا لأنه أخص والعلم أعم. قال رحمه الله وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. قوله علمنا معرفة علم مبتدأ ومعرفة خبره، وقوله المعلوم إن طابق لوصفه المحتوم يعني أن العلم هو معرفة المعلوم المطابق لوصفه، وهذا التعريف انتقد بأن فيه دورا، لأنك إذا قلت علمنا معرفة المعلوم صار تحصيل حاصل، لأن المعلوم معلوم من قبل علمك فيكون في هذا دور. وقالوا لو أن المؤلف رحمه الله قال وعلمنا معرفة الشيء المطابق لوصفه لكان هذا أصح، ولهذا نقول في تعريف العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، وإن شئت فقل معرفة الشيء على ما هو عليه. طيب اكتب عندك تعلق الإدراك بالأشياء ستة أنواع. تعلق الإدراك بالأشياء ستة أنواع. تعلق الإدراك بالشيء ستة أنواع. الأول العلم، افتح قوس، أو اليقين. ضابطهم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مع عدم الشك. الثاني الجهل البسيط. الثاني الجهل البسيط ضابطه عدم الإدراك بالكلية. ضابطه عدم الإدراك بالكلية. الثالث الجهل المركب. وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. الجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. الأمر الرابع الخامس اللي هو الظن. الرابع اللي هو الظن إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. الخامس الوهم. إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. السادس الشك. إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. يبقى إذن أي إنسان له مدارك ويريد أن يعرف مدى إدراكه لشيء خارجي عنه لا يخرج عن هذه الأمور الست: إما أن يكون علما، وإما أن يكون جهلا بسيطا أو جهلا مركبا، وإما أن يكون ظنا وهو ضد مرجوح، وإما الوهم وهو مع احتمال ضد راجح، الشك مع احتمال ضد مساوي. عندنا المرتبة الأولى مرتبة العلم أو اليقين. فإذا أدرك الإنسان الشيء إدراكا جازما على حقيقته التي هو عليها مع عدم الشك، دي أعلى الدرجات وهو اليقين. يليه في المرتبة الظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. هذا الاحتمال الذي هو ضد مرجوح لا يعول عليه ولا يؤثر في إدراكنا لهذا الشيء، مع أن فيه احتمال ضد مرجوح بس احتمال ضعيف. بعد ذلك الوهم والشك لا يعمل بهما مطلقا، وعليه تجد أن الوهم أو الشك ورد وصفه في القرآن بلفظ الظن، فقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. يبقى الظن هنا إما أن يكون وهما وإما أن يكون شكا. لذلك ألفاظ الظن أتت في القرآن بمعنى الظن اللي هو الراجح، وبمعنى الظن المرجوح، وبمعنى الشك، وبمعنى اليقين. لفظ الظن كما قال تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الظن هنا معنى اليقين ومعنى العلم الجازم، وليس كما قاله علماء الأصول. نرجع إلى الكتاب. يقول: لكن لو قلت هذه الورقات هل هذا علم؟ لا، ليس بعلم، لأني أدركته على خلاف ما هو عليه فلا يكون علما. فإن لم أدركه إطلاقا بأن قلت والله ما أدري هل هو الورقات أو نظم الورقات أو نخبة الفكر، فهذا ليس بعلم. إذن العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، فخرج بقولنا: إدراك الشيء من لم يدركه فهذا ليس بعلم. وخرج بقولنا: على ما هو عليه من أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه. ولذلك أمثلة كثيرة. فمثلا سألنا رجلا فقلنا له: متى كانت غزوة الخندق؟ فقال: لا أدري. فهذا ليس بعلم، يبقى جهل، ولكنه جهل بسيط. وسألنا رجل آخر فقال كانت غزوة الخندق في رمضان في السنة التاسعة، فهذا ليس بعلم ولكنه أعلمنا على غير ما هو عليه، وهذا الذي يسمى بالجهل المركب. وسألنا الثالثة فقال غزوة الخندق في شوال سنة 5 من الهجرة، فهذا عالم لأنه أدرك الشيء على ما هو عليه، فصار العلم تعريف إدراك الشيء على ما هو عليه. وهناك إدراكات أخرى دون ذلك. يقول رحمه الله: والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي. عرف المؤلف رحمه الله الجهل بأنه تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، يعني مثل أن تتصور هذا الشخص رجلا وهو امرأة، هذا جهل لأنك تصورته على خلاف ما هو عليه، وهذا رأي من الآراء في تعريف الجهل. وهذا الرأي يخرج ما يسمى بالجهل البسيط، وهو الذي ليس فيه إدراك إطلاقا. فمن لم يتصور الشيء إطلاقا على هذا التعريف فليس بجاهل، ولكن التقسيم المشهور هو الذي ذكره بقوله: وقيل حد الجهل فقد العلم، أي أن الجهل عدم العلم، يعني عدم إدراك الشيء على ما هو عليه. وينقسم الجهل على هذا الرأي إلى بسيط ومركب. قال رحمه الله: بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور. يعني المؤلف رحمه الله قال أن البسيط ما يتعلق بالأمور الحسية، والمركب ما يتعلق بالأمور الفكرية، وهذا أيضا تعريف آخر. فعلى هذا التعريف ينقسم الجهل إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. فإن كان يتعلق بأمر محسوس فهو بسيط، وإن كان يتعلق بأمر معقول وتفكير فهو مركب. فما تحت الثرى إدراكه حسي، فجهلنا بما تحت الثرى يسمى جهلا بسيطا، مثل أن نجهل ما تحت الثرى من الأموات، أو نجهل ما تحت الثرى من الحب الذي سفته الرياح، أو نجهل ما تحت الثرى من الحشرات، وهذا يسمى جهلا بسيطا لأنه يتعلق بالأمور المحسوسة. أما أن نجهل أن النية واجبة في الوضوء أو غير واجبة، أو نجهل قراءة الفاتحة واجبة على المأموم أو غير واجبة، أو أن الزكاة واجبة في الحلي أو غير واجبة، أو أن من أكل في نهار رمضان جاهلا هل يفسد صومه أو لا يفسد، أو أن تقليم الأطفال في الإحرام حرام أو غير حرام، فهذا يسمى عنده جهلا مركبا. سواء كان الإنسان لا يعلم بالشيء إطلاقا أو يعلم بالشيء على خلاف ما هو عليه، فهذا قول. بقي عندنا القول الثالث المشهور المعروف الذي لم يذكره المؤلف رحمه الله، وهو أن الجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، والجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. هذا هو المشهور، هذا هو المشهور. فالبسيط هو أن لا تدرك الشيء إطلاقا، والمركب هو أن تدركه على غير ما هو عليه، ويظهر ذلك بالمثال. فلو سألنا رجلا وقلنا له: متى كانت غزوة بدر؟ فقال: لا أدري، جهل بسيط. وسألنا رجلا آخر فقال: في السنة الثالثة، فهذا جهل مركب لأنه أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه، إذ إن غزوة بدر كانت في السنة الثانية. ولماذا كان الأول بسيطا؟ لأنه جهل واحد ولا يعلم شيء. ولماذا كان الثاني مركبا؟ لأنه جهل بالواقع وجهل بالحال، فهذا المتكلم جاهل بحاله، يحسب أنه على علم وليس على علم، فلهذا كان مركبا من جهلين: لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. مثال آخر: إنسان سألناه قلنا: ما حكم الفاعل، أيرفع أم ينصب؟ قال: الفاعل ينصب لأن النصب استقامة، فالفاعل مستقيم. نقول: هذا جهل مركب لأنه جهل بالحكم وبتعليل الحكم. وإنسان آخر قلنا له: ما حكم الفاعل، أيرفع أم ينصب؟ قال: لا أدري، أنا لم أقرأ النحو ولا أدري عنه. نقول: هذا جهل بسيط. وأما الثالث فقلنا له: ما حكم الفاعل؟ قال: حكمه الرفع، فهذا عالم. وأيهما أقبح، الجهل البسيط أو الجهل المركب؟ طبعا المركب ولا شك أنه أقبح. ويذكر أن رجلا يسمى توما يزعم أنه حكيم، يتعاطى الحكمة لكنه يفتي بغير علم، من جملة ما يفتي به يقول: تصدقوا ببناتكم على من لم يتزوج يظن أن هذا خير. وفي هذا قال الشاعر: ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم. نعم، ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم. لذلك دائما وأبدا نقول لابد أن تلازم رجلا من أهل السنة على علم وخبرة وحشمة ودربة وفقه في بداية الطلب، هذا وجوب. وبعد ذلك إذا حصلت منه القدر الكافي فلك أن تقلل من التزامك به إن انشغلت بأمور واجبة عليك، ولكن احذر غاية الحذر أن تقطع الصلة بهذا الشيخ أو بأمثاله، لأنك في حياتك ستحدث لك أمور وتتجدد عليك حوادث، وما حصلته منه من علم لا يكفي لأن تواجه مثل هذه الأمور، فلا بد من الصلة. وهذا الذي كان عليه المتقدمون من أهل العلم، لا يقطع صلتهم بمن يعلمه إلا إذا مات معلمه. لذلك العلامة ابن باز رحمة الله عليه بيتكلم عن ملازمته لشيخه المبارك محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، يقول العلامة ابن باز: فلازمت الشيخ 10 سنين كظلي. الشيء العجيب أن العلامة ابن باز أنعم الله عليه بفقد البصر وكذلك علمه محمد بن إبراهيم، يقول: لازمته 10 سنوات كظل. وبعد ذلك عين العلامة بن باز في القضاء وتولى المناصب، وكان الشيخ محمد بن إبراهيم هو المفتي العام في بلاد الحجاز، يقول: فما قطعت عنه الصلة قط حتى مات. يبقى مسألة أن أنت تأخذ العلم على شيخ معين 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات وشعرت أن أصبح عندك آلية لأن تقرأ في بقية العلوم دون الرجوع إلى الشيخ، هذا أول فأس في قبرك. لا بد من مداومة الاتصال مع الشيخ، ودوام الاتصال بيختلف من عصر لعصر. يعني الآن أصبح الأمر ميسر، ممكن وأنت على سريرك تتصل بشيخك وتحدثه وتكلمه وتتناقش معه، ولكن الأولى الزيارة بالأبدان والجلوس والمكس حتى لا تحرم من بركة هذا الذي له فضل عليك. يبقى مسألة إخواننا أن إنسان فينا يستغنى عن شيخ كبير القدر عالي العلم وواسع الخبرة والحشمة والدربة، الكلام ده خطأ كبير ما يليق أبدا بطالب علم. ومن باب أولى طبعا أخذ العلم بغير شيخ هذا ضلال ما بعد ضلال. واحذر غاية الحذر أن تكون كل معلوماتك من هذا الذي لا نعرف له نسبا ولا سندا، وهي الشبكة العنكبوتية. احذر، لأنها كما قلت دائما عزب منهج ريس، فكن دقيقا في هذا الأمر. يقول: ومن نال العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. تصدق بالبنات على رجال يريد بذلك جنات النعيم. وكان له حمار قيل فيه قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الظهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. نعم، على كل حال الجاهل المركب شر من الجاهل البسيط لا شك، لأن الجاهل البسيط عرف نفسه وعرف أنه ليس أهلا للعلم فقال لا أدري، أما الجاهل المركب فادعى أنه عالم وهو ليس بعالم فكان جاهلا بنفسه وجاهلا بالحكم. تعلمون إخواني الذي يحول بين العبد وأن يكون جاهلا جهلا مركبا عدم إتقان لا أدري، لم يتقنه ولم يدرب لسانه عليه، فتثقل عليه إذا سئل ولا يعلم فيتكلم بجهل فيصير جاهل جهلا مركبا. وهنا يجب أن نفرق بين إذا سئل الإمام أو الشيخ أو العالم عن مسألة وكان أهلا لأن يستفت وأهلا أن يجتهد فأفتى باجتهاده فلم يصب الحق، إذا أنت سألته عن مسألة معينة فقال القول فيها بالوجوب وهي على الإباحة، هذا جهل مركب فعلا، لأنه أخبر بالشيء على غير حقيقته، ولكن هذا مجتهد فهو معذور. ليه؟ لأنه عنده ولي الاجتهاد. أما الذي يوقع العبد في الجهل المركب أنه لا يدري ولا يعلم ولم يعود نفسه على هذه الكلمة المباركة وهي نصف العلم لا أدري، فمن أجل هذا وقع في وصف الجهل المركب. أيضا مما ينبغي ذكره أن وصف الجهل بنوعيه البسيط أو المركب لا ينصرف عن الرجل إلا إذا تعلم وعمل بعلمه. وصف الجهل بنوعيه المركب أو البسيط لا ينصرف عن الرجل إلا إذا تعلم وعمل بعلمه دليل ذلك قوله تعالى عن نبيه يوسف وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والأبصار، ثم التالي موقوفا على استدلال. العلم ينقسم إلى قسمين، هنا اكتب باعتبار تحصيله. علم اضطراري وعلم اكتسابي. علم اضطراري وعلم اكتسابي باعتبار التحصيل. ويسمى أيضا العلم النظري، فما كان يدرك بالحواس الخمس فإنه ضروري، وكذلك ما يدرك بالنقل المتواتر فإنه ضروري، وأما ما يحصل باكتساب وتفكير ونظر فهذا يسمى اكتسابيا ويسمى أيضا نظريا، وهذا صحيح. فالضروري على كلام المؤلف رحمه الله ما كان حاصلا بالحواس الخمس، وهو السمع والبصر والشم والذوق واللمس. وقد يناقش المؤلف على هذا، فإننا نرى مثلا أن البصر يخطئ كثيرا، ربما تظن أن النقطة نقطتان، وربما تظن أن النقطتين نقطة إذا كان النظر ضعيفا، وكذلك ربما ترى البعيد ساكنا وهو متحرك، أو يخيل إليك أنه متحرك وهو ساكن. فهذا مما اعترض به على المؤلف ومن نحى نحوه من المعلوم بالحواس الضروري. فقد قالوا هذا ليس بضروري، لأن الحواس قد تخطئ، فقد يشم الإنسان الشيء الذي له رائحة، وإذا كان مزكوما لا يكون له رائحة عنده، فالزكام يخفي الرائحة لكنه لا يقلبها ولا إذا يجعل القبيح حسن، ولأن الحسن قبيحا لكنه يخفيها كثيرا. وكذلك في الذوق يختلف الناس فيه اختلافا كثيرا، ولهذا قال العلماء في باب الجنايات لو جنى عليه حتى فقد ذوقه فإنه يلزمه دية كاملة 100 بعير، ولو جنى عليه حتى فقد سمعه لزمه دية كاملة، لكن لو ادعى المجني عليه أنه فقد السمع وقال الجاني أبدا أنت تسمع، والمجن عليه كلما قلنا له يا فلان قال ماذا تقولون ما سمعته ويسمع، لكن يريد 100 بعيد، فكيف نختبر هذا؟ يقول العلماء رحمهم الله إننا نأتيه على غفلة ونفعل شيئا يكون فيه صوت خفي، فإن فزع علمنا أنه يسمع وإلا فهو صادق. وكذلك أيضا من ادعى أنه دنا عليه حتى فقد بصره وقال أريد دية كاملة فكيف نختبره؟ قال بعضهم نجعل عينه أمام الشمس مفتوحة فإن دمعت فهو يبصر وإلا فهو لا يبصر، وقال بعضهم تشهر شيئا حوله فجأة فإذا لم يغمض عينيه فهو لا يبصر. هذا المثال الذي ذكره العلامة العثيمين رحمة الله عليه هو كلام علي بن أبي طالب، نسبه ابن القيم إلى علي بن أبي طالب في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. وأيضا من جميل ومن ذكاء ما نسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء إليه رجل ادعى أن فلان أفقده الشم، وطبعا كما تعلمون دية الأعضاء ودية منافع الأعضاء فرق بين الاثنين معايا شو فرق؟ دية الأعضاء أي العضو فقد، دية منافع الأعضاء العضو موجود ولكن اختل ما ينفع، ما الحكم فيها؟ الجواب الأصل القصاص ما لم يدل دليل على غير ذلك، ده الأصل. فمن فقد عين إنسان له أن يفقد الإنسان عينه قصاص، ده الأصل، إلا أن يحول بينه مانع، والمانع هو إما أن يقبل الدية أو يعفو، وإما أن يتعذر استيفاء القصاص. مثال ذلك: قام رجل أعور وفقد عين مبصر، الجواب هل يا ترى، السؤال هل يا ترى نقل عينه لأن المجن عليه مرض إلى القصاص؟ الجواب لا، الجواب لا، لهنا يتعذر القصاص، يبقى يرضى بالإيه؟ يرضى بالدية. واضح يا أخوانا؟ طيب دية الأعضاء، القاعدة اكتبها هي دية الأعضاء: كل عضو في البدن لا يتكرر لا يتكرر وأزيل ففيه الدية كاملة. مثال ذلك الأنف، الأنف، اللسان، الذكر، وهكذا. وكل عضو في البدن له نظير، يعني اثنين، فإذا أزيل ففيه نصف الدية. مثال ذلك، مثال ذلك العينين والأذنين واليدين والرجلين. أما عن الأصابع فالدية فيها عشر عشر، يستوي هذا وهذا، انظر، يستوي هذا وهذا، حديث البخاري عن ابن عباس، يستوي هذا وهذا، الإبهام زي الايه؟ زي الخنصر، يرحمكم الله، ما فيش فرق عندهم، الإبهام كالايه؟ كالخنصر. نعم. أما على الأصابع فهي عشر وعشر، فكل أصبع عشرة من الإبل، عشرة في عشرة بمين؟ هذا وهذا سواء، ها؟ الخنصر والإبهام إيه؟ سواء. طيب دية منافع الأعضاء، فيها الحكومة مشكلها، عشان ما تقولش الحكومة تخطأ، وهي أن يفترض أن المجن عليه عبد، ويقوم صحيحا ويقوم وفيه العيب. يفترض أن المجن عليه عبد ويقوم صحيحا ويقوم وفيه العيب، والنسبة تكون من الدية كاملة. أيضا مما رفع على علي بن أبي طالب اللي هو حاضر قبل ما بس موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء له برجل ادعى أن فلان ضربه فأذهب شمه، أذهب إيه؟ لا ضربوا أذهب شمه، بعد ما ضربوا شم ما بشمش خلاص أذهب شمه. فقال الجاني لعلي بن أبي طالب يا أمير المؤمن ما صنعته إلا أنني فعلت به كذا وكذا، وهو يشم ولكنه يكذب ليأخذ الدية كاملة، لأن هنا ذهاب الشم ماله ها؟ نعم ما لا ما إن عطل ما عادش له أي منفعة لا شم ولا تنفس. لا دي كاملة قبل ما عادش ملوش لازمة، بس يعني أصبح موضوع صورة. فعلي بن أبي طالب ماذا قام؟ فأتى بخرقة فحرقها ثم أطفأها يطلع منها إيه؟ دخان. فقربه من فمه من أنفه فدمعت عيناه فعلم أنه كاذب. ماشي إخوانا كده؟ فعلم أنه كاذب. وكتاب الطرق الحكمية إن شاء الله سنشرع في شرحه قريبا بإذن الله في مسجد النور إن شاء الله، وده من الكتب المهمة جدا التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها، خاصة إذا كان يحتك بين الناس في حل الإيه؟ في حل المشاكل. فعندنا رجل اعتدي عليه فبنعتبره عبد، ولكن الأمر ده أخي الفاضل تطبيقه الآن صعب جدا معايا، وعشان كده إيه بنلجأ في مثل هذه القضايا إلى التقرير الطبي. وهبالك التقرير الطبي يقول لك الراجل ده هو والله ما خلاص ما عادش ما يستفاد منه أي منفعة، أو مثلا ساقوه خلاص عملوا على أنه بساق واحدة، فهنا التقرير الطبي والذي يعني يحل محل الحكومة التي سيأتي ذكرها. يبقى بيأتوا هذا الرجل اللي هو المجنى عليه ويعتبروه عبد. العبد ده بكام؟ تمنه كم مثلا؟ تمنه 100 دينار. طيب فعل به وفعل 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 تمنه كم؟ لا ده كده هينزل 50 دينار، يبقى سقط ايه 40 أو 60 مثلا. فهذا الذي سقط يقوم نجيب الايه قيمة العبد ديت بنسبة مئوية ونضعها على نسبة الايه الدية كاملة، وبناء على ذلك يتم التغريم للجاني على المجني عليه. ولكن كما قلت هذا اللي بنصنعه الآن في الجلسات مثل هذه إذا أراد القوم أن يطبقون شرع الله بنمسك التقرير الطبي والعهد على الطبيب. الرجل ده دلوقتي دراعه ده العضلة باظت والشرايين اتقطعت والأوردة راحت وأصبح بس مجرد منظر، يبقى ليس منه فائدة. يعني كم نفعه؟ خلاص الفائدة من الذراع 0%، أصبح تب وجوده ولا له لازم، يعني هيسترب بالكم والأشياء دي خلاص فيه نصف الدية لأن له إيه؟ له نظير. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ وده فقه الجنايات سيأتي إن شاء الله في دروس الفقه بإذن الله تبارك وتعالى. طيب نرجع إلى موضوعنا. وإن كان الآن والحمد لله يستطيع الأطباء إدراك ذلك تماما بطريقتهم، والقصد أن ما يدرك بالحواس على رأي المؤلف رحمه الله من العلم الضروري، وهذا كما سبق أمر قد يناقش فيه، والصحيح أن العلم الضروري هو الذي لا يمكن دفعه. فعلمنا بأن الواحد نصف الاثنين هذا علم ضروري لا يمكن دفعه إطلاقا. لو أردت أن أدفعه عن نفسي ما دفعته وعلمي بما أراه عن قرب وتحققه هذا علم ضروري. وعلمنا بأن هناك خالق العلم ضروري، قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. طيب هنا الشارح أكرمه الله عز وجل بينتقد أو بيناقش المؤلف اللي هو صاحب نظم الورقات فيما قاله. وحقيقة الأمر دائما أن الأكثر والغالب له هو الحكم ينفذ عليه، أما ما خرج لشاذ أو لضرورة أو لعلة فهذا لا يعول عليه. بمعنى هنا الشيخ بيقول الناظم بيقول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم وبالذوق وباللمس إلى بقية الحواس. طيب العادة في الناس حواسها سليمة ولا مضطربة؟ سليم خلاص. يبقى يحمل كلام المؤلف على ايه؟ على العموم وعلى الأكثرية والأغلبية. أما القلة عنده خلل، عنده زكام، عنده قصر نظر، عنده شبكية إلى غير ذلك، هذا لا يعول عليه ولا يعكر صفو كلام الإمام رحمة الله عليه. طيب قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا مما لا يمكن دفعه. فالصواب أن العلم الضروري ما لا يمكن دفعه، والعلم النظري ما يحتاج في ثبوته إلى استدلال، والله أعلم. فائدة: قلنا في تعريف الجهل المركب والجهل البسيط أن الجهل المركب ذمه أشد من الجهل البسيط، فلو أن العالم أدرك الشيء على خلافه وسئل في هذا الشيء عمي فقال لا أعرف، وسئل العالم فأجاب بخلاف ما هو عليه، فمن هو الجاهل هنا؟ لا شك أنه العالم، لأن الأصل فيه أنه عالم بأنه يعرف الأشياء على ما هي عليه، والسائل لابد أن يقلد العالم حتى ولو خطأ، فخطأ السائل على نفسه وخطأ العالم الذي أجاب بخلاف الصواب على نفسه وعلى غيره، فيكون جهله مركبا. طيب، من باب الفائدة بس، الآية السابقة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ استنبط منها العلماء الكلام ده ذكرناه، وكما قلت لكم منهجنا إيه بحيث تكون الأمور واضحة. كما تعلمون الشريعة كله لا يتجزأ وعلومها متداخلة، فممكن يقابلنا شيء ونحن ندرس نظم الورقات أو إغاثة اللافان، فنملي إضاحا وفائدة، ونحن ندرس مثلا القصص القرآن يقابلنا فنملي مرة ثانية فلا يضيق صدرك، بل هذا بفضل الله ما يزيد العلم رسوخا في القلب معايا. وأيضا مهما كنت حافظا أو كاتبا فإياك ألا تكتب معايا مشايخ، مهمة جدا الله يبارك فيكم، لأن إشكاليتنا بالاستقراء، وهنقول نلتمس العذر، عدم المذاكرة بعد الذهاب إلى البيت، وخبرك بدليل لما نقع في إشكال ولا حاجة، يعني مثلا أخونا ماشي في الطريق فقابله ضل مبتدع أعاذه الله من شره، فقال قف أكلمك، فأخونا طراء له أن يقف أن يكلمه، فطرح عليه مسائل، فأخونا قال يا ما رجعتهاش، لو رجعت انت مش عاوزين ديت بقى. أريد حينما يقف معك مبتدع وترى من الأفضل أن تجلس معه أن تكون يعني كالأسد الجسور وكالسيد الهادر، العلم ينفلت من لسانك دون أن تحكمه، هذا يأتي من إيه؟ بكثرة المذاكرة والمدارسة. طيب، استنبط العلماء ماذا أمليت عليكم؟ استنبط العلماء من هذه الآية قاعدة الصبر والتقسيم. استنبط العلماء من هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قاعدة الصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم ست يحسب الصبر بالسين ولا بالصاد يا ولدي؟ بالسين. الصبر والتقسيم. الصبر هو لا التقسيم أولا التقسيم حصر أوصاف المحل، الصبر النظر في أوصاف في الأوصاف وإبطال الباطل وإبقاء الحق، حصر أوصاف المحل أو الشيء ده اسمه التقسيم. تاني الصبر إبطال الباطل وإبقاء الحق. تطبيق ذلك على الآية: طيب، بالنسبة للخلق ثلاث احتمالات، بالنسبة للخلق ثلاث احتمالات: الأول خلقوا من غير شيء، الثاني خلقوا أنفسهم، الثالث لهم خالق. لهم خالق ده اسمه ايه بقى؟ ها التقسيم. الصبر بقى ابطال الباطل وإبقاء الحق. خلقوا من غير شيء، خلقوا أنفسهم، لا شك في بطلانه عند من عنده مسكة من عقل، مظبوط ولا فيها شك كثير؟ أم خلقوا من غير شيء، ما فيش عقل يقول الكلام ده أبدا. طب أم هم الخالقون؟ ما توريني إن كنت تزعم أنك خالق وريني. والخلق ضابطه يا شيخ؟ أحسنت، والخلق ضابطه الإيجاد من العدم، يبقى ما فيش الكلام ده، ما عادش إلا الثالث أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فائدة أخرى، الضرورة الحسية ما يدرك بالحواس الخمس، والضرورة العقلية ما يدرك بالعقل. اكتب عندك، والمراد بالعقل هنا العقل الصحيح. والمراد بالعقل هنا العقل، وهو الذي يستطيع أن يربط بين الأسباب والمسببات. ويعرف الضار من النافع مستنيرا بالشرع، هو ده الضابط بتاعه. نعم، مش واخد بالي يا شيخ محمد رسول الله. ما يدرك بالحواس الخمسة، اكتبش معك، اكتب معك ولا مش معك الأول؟ اكتب معك. طيب، الضرورة العقلية ما يدرك بالعقل، ضبط العقل هو العقل الصريح الذي يربط بين الأسباب والمسببات، والذي يعرفه الضر من النافع مستهديا أو مستنيرا بالشرعي. ومن أجل ذلك، ودي المسألة دي تكلم فيها كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، تجدها في كتابه ضرء تعارض العقل والنقل أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. دايما كان يتكلم عما يطلق ويوصف به اللوازم العقلية أو الثوابت العقلية، لأن المناطق وعلماء الكلام والجدل ماذا صنعوا؟ يعني إيه؟ ليزينوا باطلهم للناس، اخترعوا حاجة سموها الثوابت العقلية، واخد بالك، وبدأ يعطيها لك بشرط لا تتكلم فيها مطلقا. يعني أصبحت ثوابت شأنها شأن أخبار القرآن أو السنة، لا تتكلم فيها، وبناء على عدم الكلام فيه ابن عليها. تم هي أصلها خطأ. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما أراد أن ينقد كلامهم بدأ يتكلم في الثوابت عندهم ابتداء. من قال لك إن دي ثابت عقلي؟ أو من قال لك إن دي الثوابت لا تقبل الجدال والنقاش؟ لا، ده من كلامكم أنتم تقبل الجدال والنقاش وتقبل البطلان. ودي مهمة جدا لطالب العلم قبل أن تتكلم مع إنسان يريد أن يؤصل لك ثوابت عقلية، وقف عندها الأول، كما قال القائل اثبت العرش أولا ثم انقش، أما أنقش والعرش مائل أو ساقط كيف يستقيم لي الأمر؟ يقول والضرورة الشرعية هو الذي يقول عنه العلماء رحمهم الله يعلم بالضرورة من الدين. اكتب عندك، والمعلوم من الدين بالضرورة لا يعلمه إلا العلماء ابتداء، وهو يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان، وهو يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان. وإذا وقع اللي هو إيه؟ لا يعذر فيه بالجهل. يختلف باختلاف الزمان والمكان، وإذا وقع لا يعذر فيه بالجهل. ولكن خد بالك، احنا قلنا من الذي يحدد المعلومة دي بالضرورة؟ خلاص، يبقى مش شغلتنا، احنا نسمع لكلامهم فقط. فإذا قالوا أن هذا معلوم من الدين بالضرورة، خلاص ما نعذرش فيه بالجهل. فإذا قالوا أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم حرمته من دين الله بالضرورة، فلا نتردد لحظة إذا وجدنا شخصا يسب النبي صلى الله عليه وسلم ونحكم بكفره بعينه، لحظة واحدة نتردد. أما مسألة بقى إقامة الحدة لإقامة الحد، دي اختصاص مين؟ ولي الأمر، ما لناش دخل بها. يقول وهو الذي يقول عنه العلماء رحمهم الله يعلم بالضرورة من الدين، مثل إذا كان الإنسان يعيش في بلاد الإسلام فإنه يعلم بالضرورة أن الصوم واجب وكذلك الصلاة لو قال قائل لك وأنت مسلم تعيش في بلاد المسلمين هل الصلاة واجبة؟ هل أقول أراجع أو أسأل العلماء؟ بالطبع لا، لأن وجوب الصلاة معلوم من الدين بالضرورة. أيضا في مسألة مهمة جدا وهي إيه؟ أهل السنة والجماعة الأصل عندهم العذر بالجهل، مظبوط؟ ده الأصل، لا نخرج عنه إلا بدليل. يبقى أنا ما عذرتش فلان لما سب الله عز وجل وحكمت بكفره، أنا كده ما خرجتش عن الأصل، ده أنا كده الأصل عندي أعذره، ولكن هنا معلوم من الدين بالضرورة فلا عذر فيه. طيب إن ثبت أن هذا الذي فعل المنكر يعذر بجهله، هل معنى العذر بالجهل انتفاء العقوبة عنه؟ لا، لولي الأمر أن يعذره على، ها، مش على العقوبة بقى، مش على الذنب، على إيه؟ على تقصيره في طلب العلم. انتبهوا ودي مهمة جدا. وهذا الذي فعله ابن الخطاب رضي الله عنه في الجارية النوبية التي زنت وقالت من منعوش بدرهمين، فلما استهلت بالزنا وقال عثمان يا أمير المؤمنين أراها تستهل بالزنا كأنها لا تعلم، فسألها عمر عن حكم الزنا قالت لا أدري، وكان الصدق فاشيا، فعذرها عمر وجلدها 100 جلدة. وهذا ليس بالحد، لأن الحد في حقها الرجم حتى الموت، ماشي، لأنها إيه؟ سيب وكانت إيه؟ واعتقت أصبحت حرة. يبقى إذن مش معنى أن احنا بنعذر بالجهد أن نسوه ماشي على حل شعره، لا، ده لابد أن يعذر ويؤنب ويوبخ من ولي الأمر على تقصيره في طلب العلم. يقول وكذلك الزنا محرم، وهو لمن يعيش مع المسلم لا يحتاج إلى نظر واستدلال. فصارت عندنا الضرورات 3 أقسام: ضرورة حسية وضرورة عقلية وضرورة شرعية. يقول المؤلف والسمع والأبصار ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. قوله التالي يعني العلم النظري أو العلم المكتسب، وهو ما يحتاج إلى استدلال ونظر، وهذا أكثر المعلومات الشرعية تحتاج إلى استدلال، وإلا لأصبح الدين الإسلامي كله ضروريا. كثير من مسائل العلم في العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق تحتاج إلى نظر واستدلال، فكل ما يحتاج إلى استدلال فإنه يسمى علما نظريا أو علما مكتسبا. فالعلم المكتسب هو الذي يحتاج إلى الاستدلال ونظر، ولكن من الناس من يؤتيه الله ملكة قوية إذا رسخ في العلم حتى إنه يخيل إليه أن هذا الشيء حرام أو واجب بدون أن ينظر في الأدلة، فإذا نظر في الأدلة وجد أن ما خيل إليه صحيح، لكن هذا يكون بعد الرسوخ في العلم. يعطي الله الإنسان ملكة يهتدي بها إلى الصواب، لكن ليس معناه أن كل ما حكم به عقلك أو تخيله فكرك يكون كما حكمت أو كما تخيلت، لابد في الأمور الشرعية من المرجع إلى الشرعي. مسألة العلم المكتسب والاستدلال لها آليات، لها إيه؟ آليات. فإذا اكتسب الإنسان علما بدون آلياته فهو مخطئ، واضحة؟ يعني مثلا عندي عاوز أستل حكم شرعي، أول حاجة لازم أعرف الأدلة، مظبوط؟ ولازم أعرف وسائل الاستدلال، الأمر للوجوب والنهي للتحريم وألفاظ العموم يعمل بكل أفراده إلا إذا دل دليل على التخصيص إلى غير ذلك. طب واحد إيه؟ نظر في الأدلة وما عندوش آليات وقال لك الحكم الشرعي الحرمة، أخطأ. ليه؟ لأن استدلال له طرق وله آليات، فلا يجوز البتة اكتساب العلم إلا عن طريق طرقه. عارفين تماما زي إيه؟ كالعلم التجريبي، العلم التجريبي اللي هو التجارب العملية. كلما كانت الوسائل المسلوكة في العلم التجريبي دقيقة كانت النتيجة أقرب إلى الصواب. يعني هو مثلا عاوز يعمل دواء بيجربه في مرض كذا، بيبدأ يشوف المعلومات الأول في الكيمياء، طب أنا عندي المعلومات دي، جينا هنا الجزيء دي، طب الذرة دي، طب ده بيأثر في كذا، بالعلم اللي عنده اللي هو العلم النظري الأول، واخدين بالكم يا اخوانا؟ بعد ذلك ينقل العلم النظري الى العلم التجريبي في إيران التجارب، يبدا يجرب، ولكن عند التجربه بيثبت عوامل كثيره، ودي مهمه جدا في العلم التجريبي. فاذا سلك المسالك المعروفه وكانت النتيجة أقرب إلى الصواب. لكن مثلا يقول عشان كده تجد إيه دايما العلم التجريبي أو النتائج التجريبية التي يستدل بها العلماء كلما كان المركز الذي أظهر معروفا عنه الإتقان والحكمة والسداد كانت التجربة أرجى القبول. لكن واحد قال لك إيه والله أنا عملت الدواء ده على فئران التجارب، طب والفئران فين؟ ده سايبة في الأرض. قال لا ده مش علم ده ولا تجربة. ليه؟ لأن هو إيه خالف إيه خالف آليات ووسائل العلم. كذلك في علم الاستدلال أنا عندي أصول في الاستدلال سلكها العلماء وقيدوها ودونوها ووضعوها، فإذا سلك السالك غير هذه المسالك فلا شك أن ما استدل أو وصل إليه لا شك أنه خطأ وليس بصواب. يقول فالعلم المكتسب هو الذي يحتاج إلى استدلال ونظر، ولكن من الناس من يؤتيه الله ملكة قوية إذا رسخ في العلم حتى إنه يخيل إليه أن هذا الشيء حرام أو واجب بدون أن ينظر في الأدلة. تعالوا هذا الأمر بقى واضح فين؟ عند علماء الحديث. بس علماء الحديث مين؟ زي عبد الرزاق بن همام وزي أبو حاتم الرازي لمك الجبال الرواسي. تعرض عليه الحديث بدون سند يقول لك أبدا سيدنا النبي ما قالش الكلام ده خالص. يا عم أنا قلت لك سند لشغلتي. اختلط العلم بشحمه ولحمه وعظمه. وهذا إخواني يجعلنا نتطرق من طرف بعيد وسيأتي هذا في القصص بالتفصيل إلى ما يسمى بالإلهام. بالإلهام ضابطه شيء يقذف في القلب يثلج صدر العبد بدون نظر أو استدلال. أتبالكم ده هيجي بالتفصيل الممل عند شرح قصة نبي الله موسى مع نبي الله الخضر. وخير من تكلم في هذا المبحث شيخ الإسلام ابن تيمية في الصوفية، لأن مسألة الإلهام دي بيتطرق الكلام فيها إلى حدثني قلبي عن ربي. يبقى ضابط الإلهام شيء يقذفه الله في قلب العبد يثلج له الصدر بدون نظر أو استدلال. وإمام الأمة في هذا الأمر عمر بن الخطاب. طيب يبقى معنى ذلك كلما ألقي شيء في الصدر وفي القلب والإنسان فرح له دون نظر وسأل يبقى هو ده الحكم الشرعي؟ لا أبد من الكلام. فإذا وقع الإلهام فلا يعول ولا يؤخذ به إلا بعد النظر إلى الشرع. وهذا هو المعني بقول نبينا صلى الله عليه وسلم استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر وتفرض في النفس وإن أفتاك الناس وأفتك. واضح يا إخواني مسألة النظر والاستدلال لابد أن نراعيه. يبقى هذا الذي أفتى بفتوى دون أن يأتي ببراهين فتواه وبالخطوات التي سلكها قبل أن يفتي لا شك هذا لا ينظر إلى كلامه ولا يعول على رأيه. يقول لكن ليس معناه انتبه أن كل ما حكم به عقلك أو تخيله فكرك يكون كما حكمت أو كما تخيلت. لا، لا بد في الأمور الشرعية من المرجع إلى الشرعي. يقول المؤلف وحد الاستدلال كل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. الاستدلال جاء به المؤلف رحمه الله استطرادا للدليل، والدليل هو الاستدلال هو فعل المستدل ثم يكون صحيحا ويكون غير صحيح. اكتب عندك الدليل هو نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. المستدل هو المجتهد الذي ينظر في الدليل لمعرفة الحكم. ها؟ المستدل هو المجتهد الذي ينظر في الدليل لمعرفة الحكم. الاستدلال هو فعل المستدل. هو فعل المستدل. يقول الاستدلال جاء به المؤلف رحمه الله استطرادا للدليل، والدليل هو الاستدلال هو فعل المستدل، ثم قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. كثيرا ما يستدل الإنسان بآية أو بحديث ولكنها لا تكون دليلا له لأنه لم يهتدي إلى مدلولها، فما هو الاستدلال؟ لعلكم تذكرون كلام ده بنعيد باستمرار لكي يكون الدليل دليلا معتبرا يصح به الاستدلال يلزمه ثمانية شروط. كلام ده قلناه كتير ونعيده تاني. يبقى أنا دلوقتي الشيخ طارق جه أتى بكلام. طب الكلام ده أول خطوة لابد أن ينسب إلى قائل، واخد بالك أنت إزاي؟ طب الشيخ جه وقال يا أخوانا الدليل ده هو ده دليل، نقول له بقى إيه؟ إيتينا بثمانية شروط مجتمعة لهذا الدليل حتى يستفاد منه الحكم الذي ستسمعنا إياه. اختل شرط واحد ما عادش ينفع دليل وما نتكلمش معاه. أول شيء صحة إثبات الدليل إلى قائله، هل الكلام ده فعلا ثابت في النقل لمن نسبته إليه؟ ده أول شرط. يبقى لما جوهم يقولوا على جواز ومشروعية الانتخابات بأن عبد الرحمن بن عوف لف المدينة على النساء العجائز وكذا يأخذ آراءهم، قل له اثبت الأول. طيب ده مفيش فيها حاجة. ازاي مفيش فيها حاجة؟ القصة لا تصح اصلا. يبقى ما تكملش اللي بعد كده بقى. طب ما تكملش الشرط اللي عندك لو سقط ما عادش تتكلم خلاص. يبقى اول حاجة هنا ايه؟ ها، صحة القول الى ايه؟ الى قائله. الامر الثاني صحة الاستدلال. صحة الاستدلال، يبقى انا اتيت الدليل هذا لاستدل به على حكم الطلاق البدعي. تقوم تقول لي أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاة ثم قام وصلى ولم يتوضأ، أنا بقول لك طلاق بدعي. تقول لي أكل من كتف شاة، إيه دخل ده في ده؟ يبقى صحة الإيه؟ الاستدلال، وهي موافقة الدليل للأمر الذي يستدل بالدليل عليه. الأمر الثالث سلامة الدليل من المعارضة أو الاشتباه. سلامة الدليل من المعارضة أو الاشتباه. الأمر الرابع سلامة الدليل من النسخ. خلاص كده احنا ايه؟ تجاوزنا نصف الطريق. ده الكلام ده فين يا مشايخ؟ في الدليل الذي أريد أن أستدل به. يبقى راجل يقول لك والدليل على مشروعية الأحزاب حلف الفضول، ايه دخل ده في ده؟ ما دخل هذا في ذاك؟ انت بتتكلم في ايه؟ علشان كده دائما لو انت طبقت هذه الشروط على الشبهات التي ألقاها المبتدعة لتأصيل بدعهم الضالة سيغنيك عن الدخول معهم في نقاش. صحة إثبات الدليل لقائله، صحة الاستدلال، السلامة من المعارضة والاشتباه، السلامة منين؟ من النسخ. الشروط الأربعة انطبقت، نبدأ للمرحلة الثانية. كيف فهمت أنت الدليل؟ يعني ما وجه فهمك أن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل في صلح الحديبية عن أمور من الاعتقاد، وبناء على ذلك هنتنازل عن كيت وكيت 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 في وقعنا الحاضر؟ فهمت الكلام ده إزاي؟ من سلفك في فهم هذا الدليل على الوجه الذي فهمته أنت؟ ومن أجل هذا يا أخوانا نقول دائما، وده بالاستقراء وقع، يستحيل أن تضل جميع الأمة في فهم دليل، يستحيل، بل ممكن يخفى الفهم على البعض ويتضح للباقي. أما يأتي وقت على الأمة في الصدر الأول في عهد السلف ومن سلك مسلكهم ويوجد دليل في الشرع ولو دليل واحد أشكل فهمه على كل علماء الأمة، هذا مقطع باستحالته، مستحيل. ولكن ممكن يكون خفي على الإمام ولكن علمه تلميذ الإمام وهكذا. يبقى أنت لما فهمت هذا الدليل ما حدتك في هذا الفهم؟ فهم من هذا؟ فهم عمر بن عبد العزيز وفهم رجاء بن حيوة وفهم فلان وفلان، أم فهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء؟ لابد أن نعرف من سلفك في الفهم. عشان كده بنقول بعد أن ثبت الدليل بين أيدينا بالشروط الأربعة، معايا صبري، بعد أن ثبت بالشروط الأربعة بننتقل للأمر الثاني وهي فهم الدليل، الاعتماد على فهم الصحابة. الشرط الخامس الاعتماد على فهم الصحابة لازم. الشرط السادس جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. الشرط السادس السابع معرفة أصول الشريعة. الأخير معرفة أصول لغة العرب. كده يبقى أنت شغال صح. معرفة أصول الشريعة، معرفة أصول لغة العرب، بعد كده أصول الشريعة، قدم أو أخر الأمر واسع يعني. يبقى كم شرط دلوقتي يا أخوانا؟ مجتمع ولا منفردة؟ مجتمع كله. يبقى أي دليل كان، أول حاجة أنت بتقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ويصلون سعيرا. أنت جبت الآية دي عشان تستدل على أن الرجل ده اللي عمله لما ولع في بيت اليتيم ده سيصلى نارا. جبت الكلام ده منين؟ قلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ويصلون سعيرا. كلام من ده أول خطوة. كلام ربنا عز وجل فين؟ سورة النساء. وريني اهي ماشي. طيب هل الدليل ده هو يصح به الاستدلال؟ الرجل ولع في مال اليتيم وربنا بيحذر من ذلك. طب ده ربنا قال ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما ولم يقل يحرقون اموال اليتامى. واخد بالك انت ازاي؟ نقول بقى تعالى شوف بقى ايه كلام العلماء في كيفيه الاستدلال. علشان كده من ترك طريق السلف في استلال الأحكام أخي الفاضل إياك أن تسمع له، إياك أن تتكلم معه، إياك أن يرق قلبك له. ده رجل ماشي بدماغه، رجل سلك مسلكا طريقا وعرا نهايته ضلال. فالجزئية دي أرجو أن تفطنوا لها جيدا حتى لا يلبس عليك وأنت لا تدري. ضرب الشيخ أمثلة، قال مثال ذلك يسألك سائل ويقول إذا زدت في الصلاة ركعة فهل أسجد بعد السلام أم قبل السلام؟ تبحث أنت في الأدلة حتى تصل إلى مطلوب يسمى هذا البحث، ثم الحكم على المسألة بدليلها يسمى استدلالا، إذ الاستدلال في الحقيقة اختصارا أو هو طلب الدليل، فكونك تطلب الدليل يسمى هذا استدلالا، ثم تطبق الواقع أو الحديث أو المسألة على هذا الدليل. والاستدلال مطلوب لكل من يمكنه أن يستدل، أما العامي فإن الاستدلال في حقه غير مطلوب لأنه قد يستدل فيستعمل الأدلة على وجه غير صحيح. على كل حال الاستدلال طلب الدليل، ولابد أن يكون المستدل أهلا لذلك. نقف عند هذا الحد ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.